بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربنا لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا كريم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. إلهنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا من لدنك علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا فقها في الدين، وارزقنا يا إلهنا العلم النافع، والقلب الخاشع، والطرف الدامع، واللسان الذاكرة، والعمل المتقبل، والشفاء من كل داء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جنابه الشريف، هدية واصلة إلى روح المصنف سيدنا الإمام القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين، وإلى روح مشايخنا وسلسلة طريقتنا وأهل الفضل علينا، وإلى أصولهم وفروعهم والآخذ عنهم والآخذين عنه، وسكان هذه الرحام ونية الفتح والقبول. اللهم صل الله وسلم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، نستعين بالصلاة والمستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبكم وبعلومه آمين: باب الخشوع والتواضع. لا شك أن بين الخشوع والتواضع تباينا من جهة، وتوافقا من جهة. نعم. أما التباين فالخشوع مقام يتعلق بالعبد مع ربه، فهو خاص. وأما التواضع فيتعلق بالعبد مع ربه وعباده، فهو عام. نعم. لن أعرف التواضع والخشوع لكثرة ما عرف. نعم. فنستغني بكلامهم جزاهم الله عنا كل خير. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم بعلومه آمين، قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، طبعا قد للتحقيق، قد أفلح المؤمنون. وطبعا الفلاح لا شك أنه إشارة إلى العمل الناجع النافع الشافي النافع، ولذلك سمي كما أقول لكم الفلاح فلاح. ليش؟ قال: لأن أحدا لا يشبهه في قضية تفاعله مع الأرض يفلح. نعم. فيقلب الأرض، ما هي؟ ودائما يعني هلأ لما بيزرع عدة مرات بالآخر بتعزبه شوي الأرض، شو بيساوي فيها؟ أهم شيء أنه بيقلبها، بيقلبها بترجع تقصب من أول وجديد، سبحان الله، كأنها تربة جديدة بحكمة الله. فبيفلح، بيقلب الأرض، بيراعي، بيسقي، بيعمل مجاري سقايات وما شابه ذلك، ثم حتى إذا ما بدأت الشتلة تظهر وكذا إلى آخره يرعاها مراعاة ومراقبة دائمة. فلذلك كان من حقه أن يقال له فلاح. فهنيئا للمفلح في أمر الآخرة. فتصور لو كان المفلح في أمر الدنيا وأرضها هو ذاته مفلحا في شأن الآخرة، لكان من كبار الأولياء، أولئك هم المفلحون. فالمفلح هو الذي ملتزم كله، والذي يلتزم كل الالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله، كل الالتزام، هذا يفلح. ليش؟ قال: لأنه أولا يعني عالج إفلاحا إن صح التعبير مع نفسه، وقلبها قلبا، وغير من عوائدها، وكسرها، وخالفها، وهو إلى آخره. فأكرمه الله عز وجل بثمرات ذلك عاجلا وآجلا. أما في العاجلة فهو رجل يعيش دائما أنوار أهل الفلاح، فحيثما وجد وجدت أجواء الجنة، ما هيك ولا لا؟ أي صالح وتبتعد معه تستأنس وما بتتمنى تخلص الجلسة. والطالح بعكسه، والطالح تمام بعكسه. يعني أمر الإنسان بروح زيارة بسبب عنصر القرابة، لكن ما بيصدق أنت يطلع بسبب بعدهم عن الله عز وجل. عدم الفلاح، ما في فلاح، ما في فلاح. إيه نعم. فنسأل الله أن يجعلنا من المفلحين. قد أفلح من؟ المؤمنون. الإيمان هو التصديق كما نعلم، لكن هنا على إطلاقها إشارة إلى الكمال، على إطلاقها المؤمنون إشارة إلى الكمال. والقائل رب العزة سبحانه وتعالى بقد التي تفيد التحقيق، فكل إنسان لا شك حينما تسلم له عقيدته ويترجم سلامة العقيدة بصنائع المعروف بكل أنواعه وأشكاله، لا شك أنه مفلح. واعلم أن الفلاح مثمر على الدوام، فلاح تبع الأرض، ومن باب أولى تبع الآخرة أن تكون ثمراته يانعة ولا تتناقص، لأن مولانا سبحانه وتعالى هو الذي قال قد أفلح المؤمنون، ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدين والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. لكن هنا اكتفى بهذا الشاهد للباب، لعنوان الباب، للترجمة. قال لأنه باب الخشوع والخضوع والتواضع. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، طبعا لحنا نعرف كلاما يفسر هذا الكلم الرباني من خلال الشواهد. قال أخبرنا أبو الحسن عن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال أخبرنا أبو الفضل سفيان ابن محمد ابن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان ابن ثعلب عن أبان بن ثعلب عن فضل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، لا يدخل الجنة من كان أو من في قلبه، طبعا في رواية كان، من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال على ضربين، لا يدخلها أبدا إن كان كفره، إن كان كبره كبر الكفار والعياذ بالله، كأن يتكبر على حكم من أحكام الله أو على نبي أو ما شابه ذلك، فهذا يكفر، هذا الكبر يخلده في النار، فلا يدخل الجنة أبدا. الضرب الآخر هو الذي يتكبر على عباد الله، والذي نراه من كثير من المسلمين، فهذا لا يدخل الجنة حتى يزكى في النار، والله أعلم أديش. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، أي لا يدخل النار مخلدا، لأنه إذا كان بس مثقال ذرة لا شك أنه يدخل النار بالتبعات التي يحملها، إلا أن يعفو الله، هذا أمر آخر. إيه نعم، لكن ورد في حديث في البخاري يعني من إخراج النبي عليه الصلاة والسلام بالآخير من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إيه نعم. نعم، فقال الرجل، طبعا هذا الحديث له روايات وفي أصله وأصله في الصحاح، فقال الرجل يا رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا. نعم، طبعا في رواية ونعله حسنة. نعم، هنا جايب الرواية ما فيها ونعله. فقال إن الله تعالى جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، في رواية وغمصه بالصاد، والمعنى واحد وهو الاستهزاء أو الاستخفاف. نعم، الله الله. نرجع شوي لبعض بنود الحديث. قال ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يدخل دخول خلود، نعم، إلا أن يعفو الله عز وجل، فهذا أمر آخر كما قلنا. فقال رجل يا رسول الله، هنا كمان فائدة، بقولوا لو كان في فائدة من ذكر اسم الرجل لذكر، نعم، فرجل ربما يكون من المغمورين، وهذا فيه إشارة رائعة جدا إلى فتح المجال من قبل سيد الأنام عليه الصلاة والسلام لأن يسأل. نعم، وكان جوابه رائعا، دليل على إيش؟ على هضم النفس، ودليل على هدوئها واطمئنانها وسكينتها لما قال له إن الله جميل. أي نعم، ما يعني ما أجابه جوابا مختصرا مثلا قال له ما في شيء، ما في إشكال مثلا، جائز، مباح، حلال، لا لا لا، إنما أعطاه جواب رائع جدا يكتب تحته يعني مثل بقوله مواضيع ومواضيع وصفحات بحكمة الله. نعم، فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، يحب أن يكون ثوبه حسنا. في هن فرق كبير بين أن أحب أن يكون ثوبي حسنا أو أن يرى الناس ثوبي حسنا. فإن كنت مأسورا لرؤية الخلق فأنا مراء، ومقدمة الرياء العجب كما قلنا فيما مضى. أحب أن يكون ثوبي حسنا، قال الأصل في هذه القضية سنة إبراز نعمة الله، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال فعلى هذه النية الأمر مطلوب شرعا، أنت يسر الله عليك الدرهم والدينار وأعطاك من ماله ما أعطاك، فيحب منك أن ترى آثار هذه النعم عليك. من جانب آخر قد يكون الإنسان لا ما عنده كثير مال، لكن يستطيع أن يعف نفسه بلبس شيء يشعر الناس أنه ليس بحاجة إليهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، كذلك هذا أمر مطلوب. لذلك كان منهج أبي الحسن يرحمكم الله سيدي، كان منهج أبي الحسن رضوان الله عليه كما تعلمون الحوار وباختصار شديد نأتي عليه، يعني دخل رجل على مجلس أبي الحسن فرآه لابسا ثوبا حسنا، وقام من كتر ما له جريء مد إيده على القماش اللي لابسها الشيخ ومن له هيك، فقال له ما أجملها ما أحسنها. إيه نعم، فجعل يستفسر أنه أنت شيخ يعني قدوة وكذا يعني لابس هاللباس فقال له أنا رجل بلباسي هذا يعلم الناس أني مستغن عنهم، وربما يعني يظنون أني على استطاعة لأن أعينهم أو كما قال، وأما أنت بلباسك، ودخل بلباس تعبان، وأما أنت فلسان حالك يقول أيها الناس إني فقير فتصدقوا علي. شايف على الجواب قديش دقيق. لحقلكم شغلة، الدقائق الفهم هذه ما بتجي من عصارة فكر، مو عصارة فكر، لا، هذا التوفيق بيجي من نور الإيمان كدليل على القبول من الديان. مثلا دخل رجل علي بهدية، الشيخ الله يرحمه كان صاحب شهود وصاحب قلب، فأبى الهدية، ما رضي أخذها، رفضه. فرجل في المجلس حدثته نفسه قال إيه رسول الله قبل الهدية، فنحن النبي قبل الهدية. إذا بالشيخ ينطق فيقول إذا بلغت مستوى قلب رسول الله فاقبل ما تشاء. الله الله، صير على مستوى بال اللي بدك يعني. وكأني بالشيخ علم أن هذا الذي جاء بما جاء به لغاية معينة، فأعرض من شرح صدره. لذلك بدنا نكون كثير نحرر النية في هذه القضايا، مو مما كان يقبل منه. يعني تلكم عن القصة، طبعا ما فرق الشبه طبعا بين الشخصين لا شك، ليت أني غبار علي أبي الحسن الشاذلي أو الشاذلي عفوا. أي نعم، يعني لما خطبنا على قضية الخلط اللبن بالماء وكذا، فبنفس اليوم اتصل فيه واحد قال عنده بقر بمزرعته وبده يجيب لي شوية حليب، فزعل علي ففكر انه انا ما عم باكل حليب دسم، فأصر وكذا، قلت له الله يرضى عليك بتروح لي ثوابي ما في مجال. رد يوم الجمعة اجى قال انا مصر على اني جيب لك هيك شوية هدايا، قلت له كرمال الله ورسوله لا تأذيني بما تقول، لأن الرجل له خلفية معينة خشيته منها جدا. لا 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 أبدا أبدا، أنا ما عم شبه حالي لأبي الحسن ولست أهل كشف، لا لا لا، لكن الأمر ارتبط بإيش؟ ارتبط بواقعة. فكتير بدنا نحل ظاهر الأمر هدية يا أخي، لكن في الحقيقة هنالك يعني مقدمات لنتائج 9 مشان 10، وسبحان الله بعد فترة وجيزة ظهرت لي، اتصل بي يريد فتوى فأبيت، اتصل بي من عند شيخ فحكى معي هالشيخ هذا، ما بعرف الشيخ شو هالشيخ، قال لي ما بنحسن ندبر له اياها، قلت له لا والله يا سيدي انا ما بحط لفه الا يوم الجمعه، فعلمات كثير قلال، فهي بدها مفتي، بدها واحد يعني يستطيع يحملها ويحمل ثقلها، فانا لا استطيع ان افتي بشبهتي الحرام، هي فيها شبهه حرام، بدها مفتي يحملها، بدها مفتي يسمع منه، انا عرفان اذا راح على يعني مكتب سيدنا الشيخ عبد الفتاح ما حيفتي. اي نعم. فما عاد اتصل، رأيته قلت له شو صار معه، قال لي دبر تم جرح، يعني هو يعمل مفتي. فلاحظ شو كانت الشغلة، انه الزلمة حضر الخطبة وانبسط كتير وحب يهديني شوية حليب، بس طلعوا الحليبات حقهم كتير غالي، فأحمد الله أن ألهمني ما عافاني من إشكال. فالأمر خطير أيها الإخوة، قضية التعامل خطيرة جدا 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 جدا. إيه؟ لذلك دائما خلي القاعدة في منطلقك الحياتي قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تصاحب، في رواية لا تصحب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. خلي صحبتك لهؤلاء إن تفاعلت معهم لا إشكال أبدا، لا إشكال، لأنه أصلا تنتفي الحظوظ بين هؤلاء الكرام. الله يجعلنا على قدم الصالحين دائما. نعم. الله. نعم. إن الرجل يحب أن يكون، في رواية أحدنا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال ذلك الرجل، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، في رواية ونعله حسنا. طبعا طب ليش ذكر النعل؟ سبحان الله، هنا نحن ندرك تماما يعني لا يتم هيئة الإنسان إلا إذا كان يعني من الأساس للرأس في واقع الجمال الظاهر، يعني حتى لو لابس طقم ومركز حاله وكذا والنعل مو نظيفة ما بتشد، ما هيك ولا لا؟ لذلك ذكر النعل، والنعل يعني في ثمنيتها تشير إلى غنى صاحبها وإلى ذوق صاحبها. اي نعم. طبعا في هذا الزمان صار نادر هذا الأمر، يلي البوز ويلي ما بعرف شو ويلي خلينا ربك. اي نعم. فسؤال دقيق أيها الإخوة، سؤال دقيق يعني رائع جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان جوابه جماليا للغاية، وفيه جملة أدبية فعلا يكتب عليها قصائد، لكن ما بيحسن يتوسع في دائرتها إلا من ذاق طعم الجمال أبدا. إيه نعم. قال إن الله جميل، أشار إلى اسمه الجميل وإلى جمال الله عز وجل، طبعا ليس كمثله شيء، الحق عز وجل من أسمائه الجميل، لذلك قال أديش بتشوف صور باهرة وجاذبة لقلبك في الجنة، إن كان بالنسبة للخضرة والماء أو بالنسبة للشكل الحسن كالحور العين والزوجات وما شابه ذلك. إيه نعم. مع فارق الشمال ولله المثل الأعلى. قال الله اجعلنا من الذين يدعون إلى الله عز وجل بخصوصية الرؤية. قال فإذا انطلقوا ورأوا رب العزة سبحانه وتعالى بعد أن يتقلبوا في نعيم الجنة، قال ينسون نعيم الجنة حينما يرون الله لعظيم جماله جل في علاه. اي نعم. فينسون كل جمال من الحس والممكنات التي رأوها. قد يقول قائل يعني خليني اقول ولو هيك فيها شوية جرأة، شلون انا بدي يعني يكون عندي مقنع عقلي لهذا الكلام الجميل؟ طبعا ان يتصور الله في الذهن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأنه ليس كمثل شيء، هذا المحكم، فتشابه هذا المحكم دائما، ولأنه الله ما بيشبه خلقه، لا شبه ما خلق ولا من خلق، ما هيك ولا لا؟ ليس كمثله شيء. طيب شو المقنع العقلي؟ بكل بساطة أنا بقول لك، إذا كان مجرد طيف النور من اسمه الجميل على الجنة جذب القلوب والأبصار وكان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، فكيف بالخالق المتجلي؟ هو النقطة. لذلك لا يستغرب أن أحدكم حينما يقولها سيد ابن الفارد وهو يجود بروحه: إن كان منزلتي في الحب عندكم وما قد رأيت فقد ضيعت أيامي. أنا بدي أشوفك إلك، فأنت العطاء الأوفى أعلى عطاء من الجنة، رؤية الله أعلى عطاء من الجنة لك. لذلك كل من ينكر رؤية الله في الدنيا يتحسر على نفسه في الآخرة أنه لن يرى وإن دخل الجنة. فالقدرية والمعتزلة لم نكفرهم، فالمؤمنون وإن كانوا عاصين مآلهم إلى الجنة في النهاية، لكن سيرون ربهم. لذلك شو يقول صاحب بدء الأمالي: فينسون النعيم من رأوا الله عز وجل، فينسون النعيم إذا رأوه، فيا خسران أهل الاعتزال المعتزلة. يعني اللهم اجعلنا ممن يرون الحق. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكما قلت لكم فيما مضى وأعيد للتأكيد، هذا رابط عقائدي، ليس معنى ناظرة منتظرة، لا تستقيم حتى مع وزن اللغة، ولا تستقيم حتى مع وزن العطاء الإلهي. كيف تكون ناظرة من أهل الجنة والرؤية ويجعلها الله تنتظر؟ قال لا، ليس من شأن عطاء الله عز وجل، على أنها لا تستقيم مع وزن اللغة وتصريف اللغة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لا ليس معناها منتظرة على الإطلاق إطلاقا، فهي ناظرة. وبالمقابل للتأكيد على أننا نرى الله إن شاء الله، إن شاء الله نكون من أهل الرؤية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يشير الإمام مالك إلى أن الله عز وجل لما ذكر أن هنالك أناسا لن يروا الله عز وجل بسبب الران، فهنالك أناس سيرون الله بسبب عدم هذا الران، أو كما قال عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هنالك أناس ليسوا بمحجوبين عن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال. الجمال، كلمة الجمال تنسحب على كل شيء، ما حقول يجذب النفس إلا إذا قصدنا معنى الروح. الروح أول كلام، أول صوت سمعته كلام الحق، ما يقول لا ألست بربكم، وبقي أثير هذا العطاء داخل شأنها، فأنت تتمايل جوارحك بسر روحك حينما تسمع شيئا من هذا الجمال، الصوت الحسن. فمن الجمال الصوت الحسن، من الجمال المظاهر الطبيعية، من الجمال وجوه الصالحين، من الجمال مظاهر بيوت الله في العبادة والصلاة، من الجمال الليالي الآنسة، وقس على ذلك. من الجمال المرأة الصالحة زوجتك، يحب الجمال. فاحرص على أن تحب محبوب الله لأجله، فإن أحببت محبوب الله لأجله وصلت إليه على إيش؟ قال على معراج اللطف، لأنه جمال. فالجلال في شيء من التعب، الجمال في راحة. فإذا أحببت في الله، والحب جمال، فإذا أحببت في الله حتى زوجتك التي داخل بيتك، أرأيت إلى زوجتك، إلى ولدك، إلى أمك، إلى أي شأن يكرمك الله تعالى به، حتى إلى الشؤون التي لا تعقل، فتعاملت معها بلون الجمال عبر شهود تجلي الجميل، لا شك أن هذا يفتح لك آفاق التعرف عليه بلطائفية مميزة بإذن الله تبارك وتعالى. ولا عنا. لذلك بقولوا الطريق إلى الله طريقا، طريق الحب وطريق المجاهدة. فطريق المجاهدة طريق الإمام الغزالي، وطريق المشاهدة أو الحب طريق ابن عربي، وطريق الحب أقصر بقصير. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بحب ما يحب ومن يحب فاعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يختصر لك الطريق، فلا تضع هذه النعمة، عض عليها بالنواجذ، حافظ عليها من أخ أو 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 إلى آخره، احرص على أن تحافظ على نعمة المحبوب، فهو طيف من تجليات المحبوب الأول، يتنقل الفؤاد مهيك يتنقل، لكن يحن إلى العهد الأول، العهد القديم. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الحب يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي. وحب الوطن من الإيمان، ووطن روحك الجنان بتجليات الحنان قبل التكليف، ألست بربكم، ما في تكليف لسه، أي نعم، فكن صاحبها ومن أهلها. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب العالمين، آمين آمين يا رب العالمين. نكمل الحديث ونختمه إن شاء الله تعالى. نعم، إن الله تعالى جميل يحب الجمال. في حدا محافظ العبارة دي من حديث صحيح، لكن كل يأتي عليها على هواه، ما هيك؟ يعني كما يقول قائلهم وكل يغني على ليلة، فأنا ليلة تبعي مدري شو، وانت ليلة تبعك مدري شو، فليكن شهودنا لمعنى الليل الحقيقي الذي هو مهد العاشقين. فالليل مهد العاشقين، ولم تأتي ولاية أحد من أولياء الله إلا في الليل، إلا في الليل حينما ينام الناس ويجتبيك الحق عز وجل ويصطفيك له، فتقف بين يديه والناس نيام، هون الاجتباء والاصطفاء، فهون تجي الولاية. فهي الليل ليلة، اي نعم، لذلك استعملوا كلمة ليلة، وهي يعني ترمي الى اصلها من الظرفية، وترنو الى معناها من المحبوبية، اي نعم. لذلك لما بيقول لك سلبت ليلى مني العقل، طبعا اللي بيقول لك الحضرة الإلهية، اللي بيقول لك الكعبة، واللي بيقول لك إلى آخره، لكن أن يكون المظهر ساميا ورفيعا هو المطلب الأساس. سلبت ليلى مني العقل، قلت يا ليلى ارحم القتلى، إنني هائم ولها خادم، أي للحضرة الإلهية، عبارة عن رمز، مثل ما بيقول سيدنا الشهيد السعيد رحمه الله تعالى لما ضاقت على أهل الحب الإلهي العبارة الظاهرة الحقيقية، لجأوا إلى إيش؟ المجاز، اي نعم، فاستعملوا رموزا واستعملوا اشارات معينه تترجم حقيقه ما يعتلج هذا القلب به، ولا يمكن ان يفهم عليهم او يفك رموزهم الا من ذاق كما ذاق. نعم، اللهم اجعلنا من هؤلاء. اخيرا ايها الاخوه، قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، ما هيك؟ انكاره، ابطاله، رده، نعم، الكبر بطر الحق. مثل ما بنقول إذا أنكر الإنسان الحق فهو مستكبر، وإذا أنكر الحق بقي بينه وبين صاحب الحق فجوات. والأصل أن الحق من أسماء الحق جل في علا أسماء الله، فأنت تنكر على الله، يعني إنكار حق العباد إنكار الحق على الله. وبقى بترحلة بقى قديش الله أعلم تبعاتها الظلامية هي. بينما لو لم ينكر شغلة ثواني انتهت المسألة. نعم، طبعا لن أستسهل أنه هذا الشيء تكلمنا عليه كثير. وغمط الناس أو غمس، والمعنى واحد، وهو أمر الاحتقار والاستخفاف. فلا يجوز الاستخفاف بأحد، لا سيما مستوري العقل. ليش؟ هلا في ناس بيستخفوا بالمجانين، ولا أنا بلهجتنا العامية بيستخفوا بالمجانين ويتمسخروا عليهم وبيحركون مشان يسمعوا صواتهم وربما شتائمهم وكذا، والعياذ بالله، هذا من الكبائر، أولا من جانب إيذاء، ومن جانب فتح باب فتنة، خاصة في مجاذيب أو مجانين، والعياذ بالله يشتمون الذات الإلهية وليسوا بمكلفين. فهذا غير المكلف، ما له مكلف، ما يتحاسب يوم القيامة، أنت اللي حاسب عنه. لذلك إلفه، مراعاته، إيه نعم، يعني الملاطفة معه، إكرامه، صرفه صرفا حسنا ضروريون جدا. يعني تذكروا مرة فات على درس رياض الصالحين أحد ايوه. فاجى احد الشباب بده يقيموه قام رح يضربه. قلت له لا اتركه اتركه اتركه، بده يقعد يحضر الدرس، هو يمكن ما حتى ما بيسمع. ايه بس يعني ما في لا عقل ولا سمع يا لطيف، فبده يضحوا هيك كروشيه فرح يضربه. ايه اتركه اتركه. قعد لعود قال عمل هيك اشار انه بده يحضر الدرس هو. قلت له اقعد. قعد قدامي قدام الكرسي. عود عود عود. قعد 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 ما طلع بشيء، ما فهم شيء مسكين وما ما بيسمع. فقام استأذن وراح، فما ترك الدرس إلا بإذن. فنحن كسبنا ثوابه. إيه؟ هذه الملاطفة أيها الإخوة، في ناس يفكروها نوع من أنواع إسقاط الكرامة، لا، هذا عين الكرامة. أما ورد أمرت أن أخاطب الناس على قدر عقولهم، قلت ولا لا. فالله يفهمنا ويجعلنا من الذين لا يحقرون شيئا شيئا على الإطلاق مما يعقل ومما لا يعقل. بارك الله بكم، ونكتفي بهذا القدر، والمتابعة في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين على